نحمد الله عز وجل أن هيأ لنا هذا البرنامج لكي نذكر الله ذكرا كثيرا، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي بعثه الله رحمة للعالمين، فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، أحبتي في الله، عود على بدء ووصلا بما سبق من الحديث عن الشفاء بالقرآن. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من هنا للجنس، أي أن القرآن كله شفاء، يعني وننزله من القرآن، ولأن من هنا تفيد الجنس، يعني جنس القرآن، فمعنى الآية الكريمة أن القرآن كله شفاء. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فالقرآن هو الشفاء التام، هو الشفاء التام من كل الأدواء القلبية والبدنية، فإذا أحسن المريض التداوي بالقرآن عن يقين واعتقاد جازم وعن إيمان وتصديق كامل، فإن الداء لا يقاوم أبدا. وكيف يقاوم الداء كلام رب الأرض والسماء؟ كيف يقاوم الداء كلام رب الأرض والسماء؟ والقرآن منزله جل وعلا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويقول الحق تبارك وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى فلله الأمر جميعا. يقول القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل في تفسير هذه الآية أو تأويلها: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، أي لكان هذا القرآن جديرا بأن تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى. وفي الآية الأولى، آية سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كان حال القرآن مع الجبال ومع الأرض ومع الموتى هذا الحال، فكيف حاله مع هذه الأبدان الضعيفة أو هذه القلوب التي تنبض؟ هذا هو المعنى. يعني لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو سير فلو أن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف حال القرآن مع هذه الأبدان؟ إن من باب أولى أن يؤثر فيها كلام رب الأرباب جل وعلا. قال الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هنبدأ النهاردة إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع أمرنا وأن يلم شعثنا وأن يبارك في أوقاتنا. نبدأ بالأبحاث العلمية كمنهج هذا البرنامج دائما، نبدأ بالأبحاث العلمية وبعدين المناقشة، مناقشة الأبحاث العلمية، وبعدين بنتكلم عن الأبحاث القرآنية والحديثية. الطبيب الفرنسي اللي هو ألفريد توماتس، هذا الطبيب يعني قضى من عمره حوالي 50 سنة يبحث في حواس الإنسان، قضى من عمره حوالي 50 سنة يبحث في حواس الإنسان، فخرج بنتيجة أن حاسة السمع هي أهم حاسة عند الإنسان على الإطلاق. هكذا وصل هذا العالم الفرنسي الباحث في حواس الإنسان. ثانيا قال إن جميع أجزاء جسم الإنسان تتأثر بحاسة السمع. هكذا قال، جميع أجزاء أو خلايا أو أعضاء أو أجهزة جسم الإنسان بتتأثر بحاسة السمع. ثالثا قال إن هذه الحاسة، ونحن نعلم يقينا هذا من علم الطب، أنها مسؤولة عن التوازن، توازن الجسم، إن فيه جهاز التوازن موجود في الأذن، جزء من جهاز التوازن موجود في الأذن الداخلي. وكأني يعني أرى أن التوازن المقصود به توازن البدن وتوازن الفكر وتوازن العقل، توازن الأحاسيس كلها. هكذا وصل إلى هذه نتائج العالم الفرنسي ألفريد توماتس. في عالم تاني سويسري اسمه هانز جيني، هذا الحدث العالم سنة 1960 وجد أن الصوت بيؤثر على جميع أجزاء خلايا الإنسان ويعيد ترتيب هذه الجزيئات مرة أخرى. الصوت له تأثير على جزيئات الخلايا، يعني الجزيئات اللي داخل الخلايا، النواة والسيتوبلازم والميتوكوندريا والحاجات دي، فإذا حصل فيها خلل فإن الصوت بتردد معين قادر على أنه يعيد تشكيل أو يعيد يعني إيه بناء هذا الخلل أو تصحيح هذا الخلل. الباحث الثالث اسمه فابيان سنة 1974. هذا الباحث وصل لاكتشاف مذهل جدا فيما يتعلق بموضوعنا هذا. هذا الاكتشاف المذهل عبارة عن ان كل جزء من اجزاء الجسد له نظام اهتزازي. احنا قلنا قبل كده ان كل المخلوقات علشان بتتكون من كهربية فهي لها خاصية اهتزاز. فقال ان كل جزء من اجزاء الجسد له نظام اهتزازي خاص يخضع لقوانين الفيزياء. وبعد مدة او بعد عدة سنوات من هذا الاكتشاف وجد ان للصوت قوة رهيبة جدا على تفتيت الخلايا السرطانية. طبعا ده كلام مذهل ولكن كلام علمي. وان اكثر التالت بقى، تالت اكتشاف لفابيان سنة 1974، ان اكثر الاصوات تأثيرا في الجسم هي صوت الانسان نفسه. ده الجديد، يعني مش صوت غيره، الانسان نفسه اكثر الاصوات تأثيرا على خلاياه هو صوت الانسان نفسه. عمل ايه فابيان؟ عمل ان جاب يعني خلية من خلايا الدم من جسم صحيح، وابتدى يعرض هذه الخلية من خلايا الدم لترددات صوتية متنوعة مختلفة، ذات ذبذبات صوتية مختلفة. فوجد ان عند ذبذبة صوتية معينة بتتفاعل هذه الخلية من خلايا الدم تفاعل سماه تفاعل ايجابي، يعني وصلت لمرحلة النورمال هذه الخلية من خلايا الدم. أعاد نفس التجارب باستخدام صوت الإنسان نفسه اللي اتخذ منه خلية الدم، فوجد أن التأثير مذهل. وجد أن هذه الخلية بتتجاوب تجاوب كبير جدا مع صوت صاحبها، فخرج بنتيجة أن صوت الإنسان يملك تأثيرا قويا وفريدا على خلايا الجسم. فقال فابيان بالحرف الواحد، طبعا الكلمة اللي أقولها دي كلمة في غاية الأهمية، قال فابيان ده عالم فرنسي، قال إن صوت الإنسان يحمل رنينا روحيا خاصا. كلمة جميلة وغريبة شوي. صوت الإنسان، احنا طبعا هنسقط بعد كده على صوت الإنسان اللي هو قارئ القرآن بقى. صوت الإنسان ده كلمة واحد غربي يعني لا يؤمن بالإسلام طبعا. صوت الإنسان يحمل رنينا روحيا خاصا، يحمل هذا الصوت الوسيلة الأقوى للشفاء. إن صوت الإنسان يحمل رنينا روحيا خاصا. وكأني أريد تفسيرا يعني، أو يعني ربنا أنعم علي بهذا المعنى ان صوت الانسان لنفسه في سر ما، صوت الانسان لنفسه، قراءة القرآن للانسان على نفسه على جسده في سر. ودي تجارب غربية يعني قال فيها فابيان ان صوت الانسان بيحمل يعني رنينا روحيا خاصا. جه بعد كده عالم ياباني اسمه ماسا رو. هذا العالم كان له تجربة مع الماء، فقال ان الصوت لما بيتقرا على الماء فبيؤثر على المجال المغناطيسي لجزيئات الماء. طبعا احنا عارفين القوة الشفائية للماء المقرى عليه بالقرآن، الكلام ده طبعا هم لا قروا الاحاديث ولا قروا القرآن. وجد العالم الياباني ما سراه ان الصوت يؤثر على المجال المغناطيسي لجزيئات الماء. اذا علمنا بقى ان جسم الانسان 70% منه مية، يعني 70% من جسم الانسان ماء، فان الصوت اللي بيتقرا بيؤثر على 70% من جسم الانسان، ويؤثر على هذه 70% بطريقة اهتزاز الخلايا واهتزاز الجزيئات. الانسان لما بيقرا على نفسه تخلف ما بيقرا على مية ويشربها، الاثنين تقريبا تأثير واحد، ولكن حتى لو قرأ بنية الشفاء فهذا الصوت اللي بيخرج الوقت بيؤثر على 70% من جسم الانسان اللي هو بيمثل ماء. يعني انت عارف الجسم الانساني 70% مية و 30% اشياء اخرى. يعني يا ترى ده ولا علاقة بالراحة النفسية التي تأتي للانسان بعد اذكار معينة في الصلاة؟ يعني الانسان بيدخل في الصلاة بيقرأ قرآن وبيقرأ الذكر وبيدعو دعوات، يخرج من الصلاة بيحس براحة نفسية فعلا، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أرحنا بها يا بلال. وكل اللي بيصلي بخشوع يعرف كده، يعرف ان هو بمجرد التسليم ويخرج من الصلاة بيحس ان جسمه كله تقريبا اتغسل، بيحس ان جزيئات الخلايا جواه أعيد ترتيبها. البحث العلمي يقول كده، يعني جزيئات الخلايا داخل الجسم، داخل القلب، داخل الكبد، داخل الطحال، داخل الكلى، داخل المخ، داخل الدم، داخل الجهاز التنفسي، جزيئات الخلايا يعاد ترتيبها من جديد بهذا الصوت، ويعاد ترتيب جزيئات الماء اللي داخل الخلايا. والله خلق كل دابة من ماء، بيعاد ترتيب جزيئات الماء داخل الخلايا زي ما هنشوف في الصور، فتصبح أكثر انتظاما وأكثر صحة وأكثر سلاما. يخرج الإنسان من الصلاة وهو مرتاح البال ومرتاح الضمير. ده يعني تأصيل علمي تجريبي لمسألة الراحة النفسية بعد قراءة القرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبعد الصلاة والواحد بيتلو أذكار الصلاة وبعدها بيحس باطمئنان قلبي، لأن تقريبا كل المساحات في جسمه أعيد تنظيمها من جديد، أعيد تنظيم الجزيئات داخل الخلايا، داخل المخ، داخل النفس، داخل القلب. ف ونفس وما سواه ترى، يعني رأيت نهرا بباب أحدكم فيه ماء، يعني الإنسان بيغتسل فيه 5 مرات، هل يبقي ذلك من درني شيء؟ هي كده برضه، إنسان بيدخل الصلاة بيتغسل، إزاي بيتغسل ما يعرفش، أنه واقف بين يدي الله، والله بلا شك غيب وعطاؤه غيب، فلا يدري الإنسان حقيقة ماذا فعل به، ولكن بالتأكيد وبيقين يشعر ما فعل به. بعد كده بنقتل، إذا خلاص خلصنا مسألة الأبحاث للعالم الفرنسي ألفريد توماتس، والعالم السويسري هانز جيني، والعالم الباحث الفرنسي فابيان، والروسي اللي هو ماسا رو، وخلصنا الأبحاث. بنيجي برضه في الجزء الثاني من الحلقة بنتكلم على المناقشة، لا ديسكشن زي أي رسالة علمية، بنناقش بقى إيه اللي بيحصل. بس قبل ما نناقش يا ريت المخرج العزيز يجيب لنا الصور عشان نعلق عليها، علشان ممكن الوقت يدهمنا فنحرم من الصور البديعة الأعداد اللي ربنا سبحانه وتعالى هيئها لنا علشان نطلعكم عليها مشيئة الله عز وجل. تسيب الصورة دي شوية، هنقرأ بقى إن شاء الله كده التعليق على الصور. بسم الله الرحمن الرحيم. الذرة دي الذرة هي وحدة البناء الأساسية للكون ولأجسامنا، وهي في حالة اهتزاز دائم. كل شيء يهتز بنظام محكم، والخلايا تهتز بنظام محكم أيضا. الصورة اللي بعدها، يا ريت الصور تتعرض تباعا زي كل مرة إن شاء الله. كل خلية من دي خلية، كل خلية من خلايانا تهتز بنظام محكم، وإن أقل تغير في نظام اهتزاز الخلايا يعني مرضا. هو ده المرض، المرض عبارة عن تغير في نظام اهتزاز الخلايا، ولذا لابد من إحداث اهتزاز يؤثر على الخلايا المترددة أو المتضررة لإعادة التوازن لها. يعني المرض والعلاج ببساطة شديدة عبارة عن إيه؟ المرض خلل في نظام اهتزاز الخلايا أو نظام كهربية الخلايا، العلاج إعادة برمجة لهذا النظام الاهتزازي. فلو أعدت برمجة النظام الاهتزازي الخلية فبيشال الجزء المتضرر ويعاد ترتيبه من جديد. الصورة اللي بعدها، حضرتك تعرض الصور عشان الصوت عبارة، ده طبعا ده الأذن ونظام الأذن. اهتزازات ميكانيكية تصل إلى الأذن ثم تتحول، خلي بالك معايا يا أخي الحبيب، تتحول عبر الأذن إلى اهتزازات تصل إلى خلايا الدماغ. يعني ببساطة الذبذبات الصوتية بتتحول بقدرة العزيز الحكيم إلى إشارات كهربية. خلي بالك، ترددات صوتية يعني اهتزازات في الهواء بتتحول إلى إشارات كهربية بتصل إلى خلايا المخ، حيث تتجاوب معها وتغير من اهتزازات خلايا الدماغ. ولذا يعتبر الصوت بهذه المثابة قوة شفاء عالية جدا، وتعتمد قوة الشفاء على نوع الصوت وتردداته. وبما أن القرآن كتاب الله تعالى ففيه قوة الشفاء بإذن الله عز وجل. نيجي الصورة اللي بعدها إن شاء الله. داخل كل خلية، دي خلية حية بس ده اللي حواليها ده مجال كهرومغناطيسي، داخل كل خلية من خلايا الدماغ جهاز كمبيوتر دقيق أودع الله فيه برنامجا دقيقا يسير هذه الخلية وينظم عملها. إن كل خلية تتأثر بالصوت، والصورة توضح خلية تتأثر بالصوت ويتشكل حولها مجال كهرومغناطيسي. يعني كل خلية أخي الحبيب عبارة عن جهاز كمبيوتر صغير. إذا تصورت أن الدماغ المخ يعني فيه تريليون خلية، يعني مليون مليون خلية، ففي كل خلية كمبيوتر، فالمخ مش كله كمبيوتر واحد، لا ده تريليون كمبيوتر في بعض بيعملوا بتنسيق مذهل. فتبارك الله أحسن الخالقين. تحس ان الخلية بتتأثر بالصوت عن طريق تأثر مجال الكهرومغناطيسي حولها. كل خلية لها مجال كهرومغناطيسي حولها، عند تردد معين بيتأثر هذا المجال الكهرومغناطيسي فيعاد تشكيل جزيئات داخل هذه الخلية. هات لي الصورة اللي بعدها كده. ديت عبارة عن خلية سرطانية تم تفجيرها باستخدام الترددات الصوتية فقط. يعني الكلام ده خطير اخواننا جدا. يعني الخلية السرطانية اللي هي خلاص خرجت عن السيطرة، لو اردنا ان احنا ندمرها ممكن ندمرها بتردد معين للصوت عن طريق قراءة القرآن بطريقة معينة وبأوراد معينة يتم تفجير الخلايا السرطانية باستخدام هذه الترددات. طبعا ليه تجربة قام بها فابيان عن طريق ترددات موسيقية، ولكننا نريد الآن أن نحول الحرام إلى حلال يرضي الله عز وجل. طبعا احنا لا نؤمن بالعلاج بالموسيقى، ونرى أن الموسيقى حرام، ولم يجعل الله عز وجل شفاء الأمة فيما حرمه عليها، ولكن عايزين نبتدي أبحاث في القرآن الكريم وفي ترددات الأصوات بالقرآن الكريم. طالما عرفنا بالقرآن والسنة أن القرآن الشفاء، فلما لا نستخدم الصوت بالقرآن في تفجير هذه الخلايا المتضررة؟ ده السؤال، وده المغزى، وده المعنى اللي عايزين نوصله للناس من خلال هذه الحلقات. يريد تجيب لي الصورة اللي بعدها بعد إذنك. دي بقى جزيئات الماء. أنا طبعا عرض يعني كنت شفت فيلم قبل كده، فيديو عن طريق يعني عن طريقه صورت جزيئات الماء اللي هي منتشرة انتشار عشوائي، فبترددات صوتية معينة بالقرآن الكريم وجد ان جزيئات الماء بتنتظم. ديت عبارة عن ماء جزيئاته قد انتظمت عن طريق اصوات معينة نظمت الجزيئات داخل كوب الماء. اذا قرأت القرآن على الماء فان خصائصه ستتغير وسيحمل تأثيرا حتى يدخل هذا التأثير في كل خلية من خلايا الجسد، لان انت طبعا لما تشرب مية، المية بتوصل لجميع انحاء الجسد. انت نظمت جزيئات المية بالقرآن، فدخل المية او دخلت المية اللي هي منتظمة اساسا بالقرآن الكريم الى جميع اجزاء الجسم، الى جميع خلايا الجسم، بدخولها الى جميع خلايا الجسم اعادت تشكيل الجزيئات داخل هذه الخلايا. سر جديد من اسرار الشفاء بالقرآن، سر جديد من أسرار الشفاء بأصوات الذكر وبالذكر الوارد في الصلاة وبأذكار الصلاة وما بعد الصلاة. هذا هو سر اطمئنان قلوب الصالحين. لسه في صور، شوف الصورة اللي بعدها. دي صورة حقيقية. يؤكد العلماء أن للصوت قوة شفائية عجيبة، فهو يؤثر على خلايا الدماغ التي تعيد التوازن الجسم كله خاصة الجهاز المناعي. دي طبعا طب هات الصورة اللي بعدها كده، صورة فيروس. هات الصورة اللي بعدها. إذا كانت الصور خلصت خلاص، بس أشوف كده. طيب خير إن شاء الله. طبعا إحنا عرضنا الصور عشان نزداد يقين في الأبحاث، لأن هو طبعا الصورة بتؤكد اللي بنقوله عن طريق حاسة البصر. فوجدنا إن الصور بتحمل أسرار عجيبة جدا، أسرار لجزيئات المية اللي بيتقرأ عليها بأصوات معينة انها انتظمت هذه الجزيئات. شفنا في فيلم فيديو، ربنا سهل ونجيبه ان شاء الله، ييسر لربنا ونجيبه لحضراتكم، ان بقراءة القرآن على اكواب ماء وجدوا، وبعدين صوروها بالميكروسكوب زي الصور اللي شفتها للماء ديت، وجدوا ان جزيئات الماء اخذت اشكالا بديعة جدا. ولذلك لما نسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سمي الله، لما الواحد بيسمي الله في بداية الطعام، دي مش ذكر مجرد، لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم على اللقمة اللي انت بتاكلها، هذه اللقمة فيها مية، فيها جزيئات بيعاد تشكيلها من جديد. ده بالأبحاث العلمية اللي بتوع الغرب عملوه، فبتدخل هذه اللقمة ان شاء الله بالهناء والشفاء كما يقولون، وبتعيد ترتيب الجزيئات داخل خلاياك. أذكار ما قبل الطعام وما بعد الطعام الحمد لله، وبتسمي الله قبل الماء، وبتحمد الله بعد شرب الماء، وبتسمي الله قبل دخول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وانت داخل دورة المياه، وبتذكر الله عز وجل وانت بتلبس ثوب جديد، فبيتخلل خلايا هذا الثوب الجديد يعني آثار من ذكر الله عز وجل. وكان الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذاكرا لله على كل أحواله، على كل أحواله، فكانت حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلها ببركة الأذكار، بركة أذكار الصباح والمساء وما قبل الطعام وبعد الطعام، ولبس الثوب وخلع الثوب ودخول البيت والخروج من البيت والاستواء على الدابة وركوب السيارة، حتى يتخلل الذكر كل جزيئات حياتك، جسمك وروحك وقلبك وعقلك وضميرك يتخلل الذكر السيارة اللي انت راكبها والدابة اللي بتركبها والزوجة التي تعيش معها، يتخلل الذكر الأولاد اللي بتربيهم، الطعام اللي بتاكله، المال اللي بتتداوله، الزروع اللي بتنظر إليها، فيصبح الذكر بهذا قوة شفائية لكل الأمراض. بالتأمل في الكون نناقش بقى المسألة، بالتأمل في الكون نلاحظ أن كل ذرة من ذراته تهتز بتردد محدد، سواء كانت هذه الذرة جزءا من معدن أو جزءا من خلية أو جزءا من ماء. طبعا إذا كانت الذرة هي وحدة بناء الكون فإن الخلية الحية هي وحدة بناء الجسد. خلية بتتكون من بلايين الذرات، خلية الحية في الجسد بتتكون من بلايين الذرات، كل ذرة تتكون من نواة موجبة وحواليها إلكترونات سالبة، وتدور الإلكترونات السالبة حول النواة الموجبة، فيتكون من هذا الدوران اللي هو دوران الإلكترونات السالبة حول النواة الموجبة بيتكون حقول كهربائية مغناطيسية. هذه الحقول الكهربائية المغناطيسية بتتأثر بالصوت كما أسلفنا. السر الذي يجعل المخ يفكر هو وجود برنامج دقيق كما يقول العلماء داخل كل خلية من خلايا الدماغ، برنامج، وكما قلنا كل خلية كمبيوتر، يبقى احنا عندنا في المخ تريليون كمبيوتر. كل خلل في عمل هذا البرنامج داخل الخلية يؤدي إلى خلل يظهر على بعض أجزاء الجسم. تعرف إن اللي بيحكم جميع وظائف الجسم مراكز في الدماغ، يعني الوقت وانا بحرك ايدي ديت الحركة ديت بيقوم بها مركز في الدماغ في المنطقة الأمين، برضو تحريك الرجلين، الصوت اللي خارج من الوقتي بيتحكم فيه مركز في الدماغ، الرؤية البصرية بتاعتي، وهكذا. المراكز دي لما يحصل فيها خلل بيحصل خلل في جميع أجزاء الجسم. فالعلاج الأمثل احنا بنناقش الوقت، العلاج الأمثل هو إعادة التوازن في عمل هذه الخلايا، ومن ثم إعادة التوازن إلى الجسم كله. يبقى احنا زي ما قلنا في خلل وإعادة توازن، المرض خلل والعلاج إعادة توازن. أكرر تاني، المرض خلل، أصل مهم أوي ده، لب الحلقة، لب موضوع الحلقة. المرض عبارة عن خلل والعلاج عبارة عن إعادة توازن. فالخلل بيحصل إزاي وإعادة التوازن ممكن يحصل إزاي، هو ده الموضوع. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين، لعلها ساعة إجابة، قولوا آمين. إن العلماء اكتشفوا من خلال التجارب البحثية السابقة اللي قلناها إن خلايا الجسم تتأثر بمختلف أشكال الاهتزازات مثل الأمواج الضوئية والأمواج الكهرومغناطيسية. إيه هو الصوت؟ نعرف الصوت كده. الصوت ده أحبتي في اللي وصل لك لأذنك الوقت عبارة عن موجات اهتزازية تسير في الهواء بسرعة 340 متر في الثانية، عبارة عن موجات أو اهتزازات بتهز الهواء بتردد 340 متر في الثانية، ولكل صوت تردد معين أو بصمة صوت. طبعا انتوا عارفين يعني ايه بصمة صوت، يعني مفيش واحد من 7 مليار بشر اللي بيعيشوا على وجه الأرض بيتشابه ترددات صوته مع ترددات صوت آخر، فقالوا يبقى الصوت له بصمة. طبعا بصمة الصوت انتوا عارفين انها بتفتح الخزن، خزن الناس الأغنياء بيفتحوها ببصمة الصوت، تردد معين للصوت يفتح الخزن. ده دليل ان هذا الصوت صاحب الخزنة صوته لا يتشابه تردده. سبحان الخلاق، سبحان الخلاق، سبحان الخلاق، فعلا يعني بصمة صوتية. الصوت بيسير بسرعة 340 ثانية، 340 متر في الثانية، وكل صوت زي ما قلنا صوت الايه بقى، صوت الانسان، بيختلف من انسان لاخر 7 مليار بشر دلوقتي. طيب واصوات الحيوانات؟ وحفيف الأشجار وأصوات الطيور وأصوات الهواء وأصوات الأمواج في البحار، وسبحان الله خرير الماء وزئير الأسد وصهيل الفرس وهديل الحمام وخرير الماء. دي سراء اللغة العربية، كل صوت له معنى. كل ده ربنا سبحانه وتعالى خلقه ببصمات صوت. سبحان الله العظيم. يتراوح المجال المسموع للإنسان من 20 زبزبة في الثانية إلى 20,000 زبزبة في الثانية. يعني احنا صوتنا له مجال، قبل 20 زبزبة في الثانية ما نسمعش، وبعد 20,000 زبزبة في الثانية ما نسمعش. في حدود سمع وفي حدود بصر برضو. يعني الضوء له موجة بين 4.4 الميكرون طول الموجة، طول موجة الضوء اللي 4 × 10 ميكرون، و18 ميكرون في المسافة دي تشوف. قبل الأولانية ما تشوفش، وبعد الأولانية وبعد التانية ما تشوفش. فالإنسان محدود بسمع خاص وببصر خاص، بسمع محدود لكي ينفرد الله عز وجل بالسمع المطلق، ولك بصر محدود، فأنت تبصر ولا تبصر، وتسمع ولا تسمع. أما الله عز وجل فسميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، بصير يرى أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلات الظلماء. إنما أنت لك حدود سمع ولك حدود بصر. حدود سمع بين 20 زبزبة في الثانية إلى 20,000 زبزبة في الثانية، حدود بصر بين 4 ميكرون و8 ميكرون بين دي ودي تشوف، قبل دي ما تشوفش. ولذلك الإنسان ما بيشوفش الأشعة تحت الحمراء، ما يشوفش الأشعة فوق البنفسجية، ما يشوفش أشعة جاما، ما يشوفش الأشعة السينية، ما يشوفش الميكروبات المتناهية في الصغر، وما يشوفش في نفس الوقت الأجرام العملاقة في السماء، لأن له حدود بصر وبرضه له حدود سمع. لأن هو لو سمع قبل 20 زبزبة في الثانية يسمع دبيب النمل يصبح له إزعاج، ما يقدرش ينام، ما يقدرش يمارس حياته لو سمع كل حاجة اللي هي مما يضيق سمعه. وكذلك الأصوات العالية جدا جدا لو أتيح له أن يسمعها فسيصبح في فوضى صوتية وضوضاء لا حصر لها. ولكن الحكيم الخبير جل وعلا الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، الذي خلق كل شيء بقدر، الذي كان أمره قدرا مقدورا، الذي خلق كل شيء بالميزان، فإنه وضع لسمع الإنسان حدودا ولبصر الإنسان حدودا. سبحوا الله واذكروا الله ذكرا كثيرا. تنتشر هذه الأمواج الاهتزازية في الهواء ثم تتلقاها الأذن، تقع الطبلة، طبلة الأذن تنتقل عبر الطبلة، تتحول بقدرة القدير جل وعلا من ذبذبات صوتية إلى إشارات كهربية. اختلفت الصفة الفيزيائية لها من ذبذبات صوتية إلى إشارات كهربية. من الذي حول هذا التحويل؟ سبحان الله العظيم. أول ما تتحول إلى إشارات كهربائية تسير عبر العصب السمعي، العصب السمعي باتجاه اللحاء السمعي في المخ إلى مناطق مختلفة في الدماغ، خصوصا المنطقة الأمامية اللي فيها مركز السمع. عارفين السمع موجود قدام والبصر موجود ورا، ده سر تقديم السمع على البصر في الآيات كلها. كل آيات القرآن السمع مقدم على البصر، لأن مراكز السمع مقدمة على مراكز البصر في المخ. وأصل هذه المناطق الدماغية بتبتدي تشتغل على هذه الإشارات، تتعامل معها تعامل الكمبيوتر او الكمبيوتر زيها، ما نقولش هي زي الكمبيوتر، لا، كمبيوتر محاكاة لخلق الله، مضاهاة لخلق الله. ما تقولش زي الكمبيوتر، قول الكمبيوتر زي خلق الله، لأن الكمبيوتر صنع بشري، والله هو الذي خلق وبرأ، برأ على غير مثال سابق. يبتدي يترجمها، يعني الصوت اللي طالع منه دلوقتي انت بتسمعه عن طريق موجات تدخل الأذن، تحول الذبذبات إلى شراكة ربائية، توصل المخ يتعامل معها، يوصلها سبحان الله إلى لغة مفهومة عندك انت، تبتدي تفهم كلامي ده. وذلك لو كلمت بإنجليزي ممكن تفهموش، تفهمه لأنك انت معد لفهم هذا الكلام. طبعا معجزة النطق جايز لنا كلام معها، ان معجزة النطق بس فيها كلام، معجزة السمع ان شاء الله. ومن هنا، من هذه الحقائق التي ذكرتها، نشأ ما يسمى بالعلاج بالصوت. العلاج بالصوت، يعني بنذكر الحقائق الاول، لما عرفوا كده قال لك طب ما احنا نعالج بقى، طالما ان الصوت له تأثير اهتزازي على خلايا المخ او خلايا الجسد الاهتزازية فبيعيد تشكيلها، طب ما نبتدي بقى نعالج بالصوت، باعتبار ان الصوت اهتزاز وخلايا الجسم تهتز. هو ده الايه؟ الاساس. هو ده الاساس، او اساس علم العلاج بالصوت، اساس علم العلاج بالصوت، وان هناك تأثيرا للصوت على خلايا الجسم. وهذا ما توصل اليه الباحثون حديثا. ففي جامعة واشنطن وجد العلماء في أواخر القرن العشرين أن كل خلية من خلايا الدماغ لا يقتصر عملها على نقل المعلومات، خلي بالك، بل كل خلية عبارة عن كمبيوتر صغير يقوم بجمع البيانات ومعالجتها وإعطاء الأوامر باستمرار وعلى مدار الساعة. وجدوا أن طبعا الاكتشاف ده مذهل، أن كل خلية لها برنامج خاص. التناسق بين البرامج الكمبيوترية اللي داخل الخلايا ده طبعا تناسق فوق طاقة العقل البشري اللي نتصوره. يعني تصور تريليون كمبيوتر أمامك بيعملوا بتناسق رهيب، مفيش حد بيغلط، مفيش كمبيوتر في الدماغ بيغلط، مفيش وظيفة من وظائف الجسم بتغلط. ده انت بتذهل وانت بتدرس علم الطب، علم التشريح، علم وظائف الأعضاء، علم الهيستولوجي، علم مثلا العظام، طب العظام، طب القلب، طب الكبد، تذهل للنظام المعجز اللي بيتم أو بتتم به العمليات الحيوية بالبلايين داخل الجسم. كل ده مخلوق لله الواحد الديان بيعمل بتناسق مذهل. مين اللي أوضع البرامج ديت في الخلايا ديت؟ مين اللي أودع هذه البرامج؟ مين اللي أشرف على عملها؟ مين اللي عمل التنسيق المذهل اللي بين خلايا الجسم ده كله؟ وكل الخلايا عارفة عملها وعارفة هي راحة فين وجاية منين وبتبعت إشارات إيه وتتلقى إشارات إيه. يعني علشان تفهم الحقيقة ديت تبتدي تقرأ مجلدات قد كده في علم الطب، مجلدات رهيبة كلها بتجاوب على السؤال ده، سؤال كيف يتم التنسيق بين الخلايا اللي في الأعضاء، اللي في الأنسجة، اللي في الأعضاء، اللي في الأجهزة، اللي بعد كده علشان حركة بعملها كده آلاف العمليات الحيوية بتحدث. هو ده الإعجاز، وهو ده سر من أسرار التنزيل. يقول دكتور ألين بالنص، يعني هقراه بالنص: للمرة الأولى ندرك أن الدماغ لا يعمل كحاسوب كبير، يعني ككمبيوتر كبير، بل هنالك عدد ضخم من الكمبيوترات تعمل بالتنسيق مع بعضها. خلي بالك، ده عالم غربي بيقول للمرة الأولى ندرك أن الدماغ لا يعمل كحاسوب كبير، بل هنالك عدد ضخم من الكمبيوترات تعمل بالتنسيق مع بعضها. ففي كل خلية جهاز كمبيوتر صغير، هذه الكمبيوترات تتأثر بأي اهتزاز حولها وبخاصة الصوت. ايه بقى قصة العلاج بالقرآن او الشفاء بالقرآن؟ مش عارف هيبقى في وقت ولا ايه. خلاص للأسف يعني احنا كنا رايحين نجاوب على أهم سؤال في الحلقة، بس الأخ هشام ربنا يبارك فيه المخرج العزيز قال لي إن عايزين نختم. خلاص نجاوب على السؤال الحلقة القادمة إن شاء الله، إن هو إيه قصة بقى الشفاء بالقرآن؟ لأن هو ده أهم إيه سؤال في الحلقة. ولكني أختم على خير، ونسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. ونسأله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه، ولا من كرامة البلاغ عنه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على قوم الكافرين، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يشفينا بالقرآن، وألا يجعلنا من الهاجرين للقرآن، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء في الجمعة القادمة مشيئة الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.